إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، إنا والله مفرطون في أمر ما المتحدث به بأحسن حالا من السامع، مفرطون والله في أمر عظيم وكلنا عنه غافلون، ألا وهو محاسبة النفس. فمن منا يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه في تجارة ليعرف ما له وما عليه؟ من منا ينظر ويفتش في نفسه وعمله، هل هو صالح للقدوم على الله تبارك وتعالى أو لا يصلح؟ المحاسبة أمر أمر الله تبارك وتعالى به أمرا أكيدا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال البقاعي رحمة الله عليه: التقوى الأولى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هي إيجاد الأعمال، تعمل ما هو تقوى لله تبارك وتعالى. قال: والتقوى الثانية هي تزكية هذه الأعمال والبحث فيها والتفتيش عنها، وذلك أن مداخل الشيطان على الإنسان دقيقة، وهذا يحتاج أن تبالغ في محاسبة النفس والتفتيش عن العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهل نظرنا ما قدمنا لغد؟ وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. رواه الترمذي وابن المبارك وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وقال ميمون ابن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، ما مطعمه وما ملبسه. حاسب نفسك يا عبد الله قبل أن تحاسب، فإن الحساب عند الله تعالى بمثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذلك كان فضلا لك عليهم، وإن كان بقدره فلا لك ولا عليك، وإن كان فوق ذلك اقتص لهم منك. فجعل الرجل يبكي ويهتف ويصيح، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما له؟ لا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا يجب علينا أن نحاسب أنفسنا على كل كبير وصغير وعظيم وحقير قبل أن نحاسب بمثاقيل الذر. وقال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فوالله أيها الإخوة والأخوات، إن هذا أمر عظيم جدا نحن عنه غافلون. المحاسبة أيها الإخوة تقوم على أصول، فمن أصول ذلك أن تكون بعلم، فإنه ربما يغرق إنسان في محاسبة نفسه حتى يقنط من رحمة الله عز وجل. لا، المحاسبة تكون بعلم، فأنت عليك ولك، عليك طاعة الله تبارك وتعالى، فتأتي بها، تأتي بالواجبات والمستحبات، وتترك المحرمات والمكروهات، فهذا عليك. وأما الذي لك فهذه المباحات تتمتع بها ولا تحرم شيئا منها. المحاسبة أيها الإخوة لا تحصل إلا إذا ظن الإنسان بنفسه السوء، وأما إذا ظن بها الخير فلماذا يحاسبها؟ فالمحاسبة تقوم على أن تظن بنفسك ظن السوء، وهي كذلك، فإنها منبع الشر والجهل والظلم، كما قال الله تبارك وتعالى. المحاسبة أيها الإخوة تقوم على التفرقة بين النعمة والنقمة، فليس كل من أعطي مالا محببا عند الله تبارك وتعالى ولا مصطفى عنده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا غلط، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. المحاسبة أيها الإخوة مقايسة بين الحسنات والسيئات، لأنك توزن يوم القيامة، فإن رجحت حسناتك بحسنة واحدة كنت من الناجين، وإذا رجحت سيئاتك بسيئة واحدة كنت من الموبقين والعياذ بالله. فتحاسب وتحسب حسناتك وسيئاتك. المحاسبة أيها الإخوة أن تقايس بين نعمة الله عز وجل وبين جنايتك وبين معصيتك، فهل يليق بك أن تقابل النعمة بالجناية؟ أتقابل نعمة الله تبارك وتعالى عليك بالجناية والمعصية؟ ومن المحاسبة أيها الإخوة ألا تغتر بالطاعة، فإن الكبر أبغض إلى الله تبارك وتعالى من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلا تغتر بالطاعة. حتى قال أحدهم: لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فلا تغتر بالطاعة، بل اتهم دوما نفسك وعملك. ولذلك شرع الاستغفار دبر العبادات. ما شرع الاستغفار دبر العبادات إلا من أجل هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر بعد الوضوء فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يستغفر بعد الصلاة ثلاثا فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وأمر الله تبارك وتعالى بالاستغفار بعد الحج فقال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. صلوا لله تبارك وتعالى بالليل، فلما كان السحر استغفروا الله تبارك وتعالى. وأمر الله عز وجل نبيه أن يستغفر في نهاية عمره فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن المحاسبة أيها الإخوة ألا تعير المقصرين. إذا رأيت إنسانا مقصرا في طاعة الله عز وجل فلا تعيره، ذكره بالله عز وجل وانصح وعظ، لكن لا تعيره. قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، وقد فعلوا ما فعلوا. وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليدلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يثرب عليها، لا يعيرها. ثم كيف أنت تغتر وتثرب والأمر كله لله تبارك وتعالى، الأمر كله لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب، حتى يذكر نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أن يقيمه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلماذا إذن تغتر وتعير؟ ولا يغيب عنكم أيها الإخوة والأخوات هذا الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد، الذي رواه الإمام أحمد عن ضمضم ابن جوس اليمامي، قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقال: يا أبا هريرة، إن هذه الكلمة يقولها الرجل لأخيه أو صاحبه إذا غضب. قال: لا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه. فقال: وكان متآخيين. فقال المجتهد للآخر، وكان لا يزال يراه على معصية، فقال له: أقصر. فقال له: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا. حتى رآه يوما على ذنب عظيم، فقال له: ويحك، أقصر، والله لا يدخلك الله الجنة أو لا يغفر الله لك. كان يكفيه أن يقف عند قوله: ويحك، أقصر، فهذا هو الذي عليك أيها الداعي. وأما أن تقول: لا يغفر الله لك أبدا أو لا يدخلك الجنة، فهذا ليس من شأنك. فأرسل الله تبارك وتعالى إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم أمر به إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالمحاسبة المحاسبة أيها الإخوة والأخوات، واعلموا أن المحاسبة هي مفتاح التوبة وخاتمتها. فلا تحصل التوبة إلا بمحاسبة، يحاسب الإنسان نفسه فيتوب، إما توبة عامة أو توبة من ذنب دون ذنب. فالمحاسبة هي مفتاح التوبة، ثم هي خاتمة التوبة. فبعد أن يتوب ينظر في توبته هل هي مرضية عند الله تبارك وتعالى أم لا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المحاسبة أيها الإخوة لا بد أن يتقدمها أربعة منازل، لا بد أن يتقدمها أربعة منازل، وإلا ما حصلت اليقظة والتفكر والتبصر والعزم. اليقظة والتفكر والتبصر والعزم، فالإنسان الغافل أول شيء يستيقظ من غفلته فينتبه فزعا، فينزعج قلبه فيتحرك نحو ما يسعده، فيتحرك نحو ما يسعده. وأعلى مراتب اليقظة أن تنتبه إلى ساعات عمرك، كم مر منها وكم بقي، ما لك وما عليك، فتستدرك ما فات وتعمر الباقي، تستدرك ما فات وتعمر الباقي. فإن قال قائل: وأنى لنا بهذا الانتباه، أنى لنا بالانتباه إلى ساعات عمرنا؟ قال العلماء: بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وصحبة الصالحين، وسرعة الإجابة لداعي الخير. بسماع العلم، الذي يسمع العلم الذي جاء به الرسول ينتبه لساعات عمره، والذي يصاحب الصالحين ينبهونه إلى ساعات عمره، والذي يسرع الاستجابة لداعي الخير منتبه لساعات عمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وأما التفكر فإن العبد إذا استيقظ من غفلته تفكر ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو النافع وما هو الضار، فيصل إلى أن أحق الحق هو توحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله، فيصل إلى أن أحق الحق وأنفع النافع توحيد الله تبارك وتعالى واتباع رسوله، ويصل إلى أن أبطل الباطل وأضر الدار هو الشرك بالله تبارك وتعالى والابتداع في الدين. فبالتفكر يصل إلى معرفة الحق من الباطل، ومعرفة النافع من الضار. وأما التبصر فهو أعظم ما ميز النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فاستبصر فيما جاء به الرسول، وما جاء به الرسول لا ينفك عن ثلاثة أشياء: جاء الرسول بالأسماء والصفات، وجاء بالأمر والنهي، وجاء بالوعد والوعيد. ما جاء به الرسل يدور على هذه الأشياء: الأسماء والصفات، وهل هناك شيء في هذا الكون إلا وهو من آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته؟ هذا الخلق الكثير، هذه الأرض وهذه السماء دالة على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا العدد الكثير يرزقون ولا يبيت أحد منهم جوعان، هذا دال على رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى ووالله إنه لمسكين من علمه قليل بالله تبارك وتعالى. أعظم العلم أن تكون عالما بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وتتبصر في الأمر والنهي فتعلم أن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا وفيه المصلحة الخالصة أو الراجحة، وما نهى عن شيء إلا وفيه المفسدة الخالصة أو الراجحة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتتبصر في الوعد والوعيد فكأنك ترى الجنة والنار. ألا تعلمون بقصة حنظلة رضي الله عنه؟ قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن إذا كنا عندك فذكرتنا بالجنة والنار فكأنها رأي عين، فكأنها رأي عين. فهذه البصيرة ثم العزم. والعزم أيها الإخوة هو استجماع الإرادة على فعل مرضات الله تبارك وتعالى. والعزم هو السفر والهجرة إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله. وهذا العزم على السفر يحتاج أربعة أمور: يحتاج زادا، وأن تزيل العوائق، وأن تقطع العلائق، وأن تحاسب نفسك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هل يسافر إنسان بلا زاد؟ لا يمكن للإنسان أن يسافر إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا أزال العوائق وقطع العلائق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذه علائق لا يصح لك السير إلا إذا قطعت هذه العلائق. ثم المحاسبة التي ذكرنا شيئا منها. فلنحاسب أنفسنا عباد الله، وخاصة في بداية هذا العام الذي كنا بالأمس في عام 1428، فصرنا في عام آخر، وكنا منذ 10 سنوات في عام ثالث، ومنذ 20 سنة في عام آخر، والذين بلغوا 40 كانوا منذ 40 سنة في عام خامس، وهكذا. فلنعتبر عباد الله، ونتأسف على أوقات ضاعت في الغفلات، وأوقات لم تستغل في فعل الأعمال الصالحات. هذا أيها الإخوة، ونحن في شهر محرم، شهر عظيم، ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صيامه، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأكثروا رحمكم الله من الصيام في هذا الشهر، وخاصة ذلكم اليوم الصالح الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا: يوم صالح، وهو يوم عاشوراء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه قبل أن يهاجر، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه، فسأل عن ذلك، فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى، فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، وفرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفرض رمضان. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله. وقال ابن عباس: ما علمت يوما من الأيام يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله مثل يوم عاشوراء. والأحاديث في صيام هذا اليوم كثيرة جدا، رواها الشيخان وغيرهما عن عائشة وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبي موسى وجابر بن سمرة ومعاوية وغيرهم. والسنة في صيام يوم عاشوراء أن نخالف فيه اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن عشت من قابل لأصومن التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء. فلحرصه صلى الله عليه وآله وسلم على إدراك يوم عاشوراء عزم صلى الله عليه وآله وسلم على صيام التاسع، أولا مخالفة لليهود، وثانيا حتى يدرك عاشوراء. فمن فاته يوم التاسع فليخالف أيضا فيصم العاشر والحادي عشر، فليصم الحادي العاشر والحادي عشر. فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عاشوراء، وليس فيه شيء غير ذلك. فاحذروا تلبيسات الشياطين ودجل الدجالين، واحذروا أهل البدع والأهواء والمارقين وغيرهم، وتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.